الشيطان الرجيم.
السلام
عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة نزح كر لموت الحمار، والنتيجة التي توصل إليها الشارح أن ألفاظ الحديث الذي يدل على هذا المدعى فيه شيء من الاضطراب، والقدر المتيقن المحفوظ في جميع نقولات هذا الحديث هو الحمار، فينزح كر للحمار. أما الحاق الأمور التي تشبه الحمار بالجثة فهذا وإن كان قد اعتمد عليه الأصحاب، لكن أولا لا يتم على مبنى التعبد لما ذكرناه من أنه بناء على التعبد ينبغي المحافظة على الخصوصيات الواردة في النص، هذا أول. وثانيا ينقض عليه من طرف آخر، فإن الثور ورد في الأخبار بأنه ينزح له الجميع، فالحيوانات المذكورة التي ألحقت بالحمار من باب مشابهتها له تشبه الثور في حجم الجثة، فلا أولوية حينئذ لإلحاقها بالحمار دون إلحاقها بالثور. ولو ترددنا فعلى مبنى التطهير يكون مقتضى الاشتغال والاستصحاب أن ننزح الجميع، فلذا قال ولكن يعارضه نص الثور ومثله الشامل للبقر والفرس والبغال أيضا. فإذن القضية ليست من باب التشابه في الجثة. ماذا نفعل؟ يقول أما على مبنانا فالأمر سهل، وهو أن النزح من المستحبات، فحينئذ عندنا رواية من ناحية المتن مضطربة فضعيفة الصدور في خصوص بعض الحيوانات، فتكون مصداقا للخبر الضعيف في باب المستحبات. فطبقا لقاعدة التسامح في أدلة السنن ينزح للمشابه للحمار الذي ورد في بعض النصوص وإن لم تثبت ينزح له الكر، تمسكا بقاعدة التسامح في أدلة السنن. ولو فرض أنه لا نؤمن بقاعدة التسامح في أدلة السنن، أو نؤمن بها لكننا لا نقول بالاستحباب بل نقول بماذا؟ بالوجوب، فحينئذ لا يوجد وجه لإلحاق الأمور المذكورة بالحمار، بل بمقتضى قاعدة الاشتغال أن ننزح لها الجميع. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول فعلى المختار، يعني على القول باستحباب النزح وبناء على التسامح في أدلة السنن لا بأس بالإلحاق. وإلا هذه وإلا تصلح لأمرين، وإلا يعني على غير المختار، هذه واحد. ثانية، وإلا يعني لو لم نقل بالتسامح في أدلة السنن، فغير الحمار يلحق بما لا نص فيه وفاقا للروضة في الفرس والبقر. من جهة كلام صاحب الروضة حسن، لأنه التفت إلى هذه النكتة فألحق الفرس والبقر بما لا نص فيه. فيقول له الشارح: لكي تكمل هذا الحسن عليك أن تلحق أيضا البغل، لأن البغل كالفرس والبقر مما اضطرب فيه النص المتقدم. لذا يقول: فليته ألحق البغل بهما أيضا لعدم ثبوت رواية التهذيب مع خلو غيره عنه بعد كون المقام من باب اضطراب المتن الاختلال في المتن كما لا يخفى. بهذا البيان المتقدم يتضح لنا أن عبارة التبصرة فيها مشكلة، حيث ألحق البقر وماذا قبل البقر؟ ألحق البقر بالحمار وما كان يشبه الحمار والبقر، يعني كالبغل والفرس. تبين أن هذا الإلحاق لا وجه له إلا بناء على المختار وقاعدة التسامح في أدلة السنان. وحينئذ فما في المتن من إلحاق البقرة وشبههما، يعني شبه البقرة والحمار به، يعني بالحمار، محل إشكال، وقد أشرنا إلى ذلك في حاشية الكتاب. هنا ما المقصود في بحاشية الكتاب؟ سابقا كان يتقدم هذا التعبير ونحمله على ماذا؟ على تعليقة المحقق العراقي على العرف، وكانت في النقولات السابقة موجود تعليقة على العروة تدل على ما أشار إليه. أما هنا في العروة لا يوجد ذكر للمقدرات، فقط في سطر واحد في العروة حول النزح، فيقول: من المطهرات النزح على القول به في المقدرات، ولا يوجد تعليق للمحقق العراقي. فإذا ما المقصود من حاشية الكتاب؟ باعتقادي يوجد احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الكتاب نفس التبصرة، ويكون للشارح تعليقة عليه. لكن لما لم يذكر في ضمن مؤلفاته عندما ترجم له، من الممكن أن يكون هذه التعليقة موجودة مع هذا الشرح، لكن محقق الكتاب لم ينقلها أو لم يلتفت إليها، أو أن النسخة حينئذ التي وصلت إليه كان محذوف منها الحاشية على نفس المتن. هذا احتمال. الاحتمال الثاني للمحقق العراقي حاشية على توضيح المسائل، ولكنها باللغة الفارسية، من المحتمل أن يكون إشارة إليها. أما سائر الكتب التي ذكرت له فهي ما بين أصولية لا ربط لها بالبحث، وما بين فقهية مختصة بكتب خاصة ككتاب القضاء. لا يحتمل أن يكون قد أشار إلى ذلك في كتاب القضاء، أو عنده رسالة في منجزات المريض أيضا هكذا. إذن في قوله في حاشية الكتاب، حينئذ ينبغي التأمل في العبارات السابقة أيضا، التفتنا. فلمجرد وجود ما أشار إليه في تعليقته على العروة لا يجعل أن المقصود من حاشية الكتاب هو تعليقته على العروة، خصوصا مع كون اسمها تعليقة استدلالية ولم يعبر بماذا؟ بالحاشية. ولكن عنده حاشية على توضيح المسائل، أو يحتمل أن يكون في نفس الوقت الذي كان يشرح التبصرة كان يعلق ويحشي على متن التبصرة بحيث يتوافق مع فتاواه. ولكن في النسخة المتداولة مثلا الخطية لم تصل تلك الحواشي إلينا، والله العالم. واضح هذا الكلام؟ بعد أن اتضح لدينا إلى الآن مقدرين، نسح الجميع ونزح الكل، ثم يقول ونزح 70 لموت الإنسان مطلقا على المشهور. هنا يوجد عدة مباحث. الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة فصل في هذه المباحث أكثر من هنا، جدا مختصر. في من جهة يبحث في المراد من الإنسان، هل هو مطلق الإنسان أم خصوص الكافر؟ من جهة يبحث أن المقصود من موت الإنسان الموت في البئر، أو يشمل ما لو مات خارج البئر وأوقع في البئر. من جهة يشمل تفسخ هذا الإنسان أم لم يتفسخ، بحسب ظاهر عبارة الشارح أن الإطلاق يشمل جميع ذلك. لكن في العبارة الآتية يركز على جهة واحدة، وهي الموت في البئر أو ما يشمل الموت خارج البئر، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من الإطلاق هذه الجهة التي أشار إليها، لأن بقية الجهات لم يتعرض لها، فيكون هذه قرينة تدل على المقصود من الإطلاق. كيف كان المدرك في أصل المسألة؟ هو خبر عمار عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، وما سوى ذلك، يعني وما سوى الذكي، مما يقع في البئر فأكبره الإنسان ينزح منه 70 دلوا. طبعا في وأقله العصفور ينزح منه دلو في تكملة الخبر. الشاهد إذن فأكبره الإنسان ينزح منه 70 دلوا. فإذن هذه الرواية تدل على نزح 70 للإنسان. وهناك مقابلة في الرواية بين الذكي وبين غير الذكي، والإنسان صنف في ضمن ماذا؟ في ضمن غير الذكي. لذا قال وما سوى ذلك فأكبره الإنسان. فالإنسان إذن من غير الذكي. والأشياء تعرف بما يقابلها. وبما أن الذكي كان ماذا؟ كان عبارة عن الطير، والمفروض أن الطير أين ذبح؟ في داخل البئر أو في خارج البئر؟ في خارج البئر. فالإنسان الذي قابل الطير الذكي إذن يصدق لو مات في خارج البئر. واضح كيف تمسك بالإطلاق؟ يعني لا يشترط في نزح السبعين أن يموت الإنسان في البئر، لأن الإنسان هنا مقابل للطير الذكي، والمفروض أن الطير الذكي مات في خارج البئر. واضح هذا الكلام؟ ثم يقول أيضا هذا المعنى يفهم من عبارة الماتن، لأن الماتن قال ونزح سبعين لموت الإنسان. لو كان خصوص الموت في البئر لماذا قال ونزح سبعين لموت الإنسان فيها؟ إذن والأصل فيه كذا، هذا إلى آخره. يقول وظاهر مقابلة الموت بالذكي كون الحكم دائرا مدار وقوع الميت فيها بلا خصوصية لحصول الموت فيها. من أين استفاد من المقابلة ذلك؟ لأن الذكي كان هو الطير، والطير أين ذبح؟ ذبح في خارج البئر، وهو ظاهر المصنف أيضا. فإذا نزح سبعين للإنسان مروي. شوف الآن غير الشارح التعبير، ما قال وخمسين للعذرة، ماذا قال؟ وقيل ينزح خمسين، أو وقيل عفوا بنزح خمسين للعذرة الذائبة. لماذا نسب ذلك إلى القيل مع وجود رواية في العذرة؟ كما يوجد رواية في الإنسان فلم تعبر بقيل، يوجد رواية في العذرة فكان ينبغي أن لا يعبر بالقيل. ولكن إنما عبر بذلك لأن الرواية التي وردت في العذرة رددت بين 40 وبين ماذا؟ 50. فحينئذ الإلزام بنزح 50 يكون على خلاف المروي، فلذا نسبه إلى القيل بخلاف نزح 70 للإنسان فإنه مروي. أما المروي في العذرة هو 40 أو 50، فيكون الإلزام بال50 على خلاف المروي. لهذا السبب نسب ذلك إلى القيل. وكيف كان الرواية باعتبار أنها مطلقة لا تفرق بين العذرة الرطبة والعذرة اليابسة ما دام يصدق على كليهما عذرة. أما إذا رجعنا إلى النص، الرواية التي قالت 40 أو 50 هذا يمكن ثبوتا أن يكون الترديد من الراوي، يعني الراوي لم يسمع جيدا أو نسي فتردد بين 40 و50 فردد. ويمكن أن يكون الترديد من نفس الإمام عليه السلام، فحينئذ قد يشكل الأمر بأنه من باب التخيير بين الأقل والأكثر، ولا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر، لأنه بإتيان الأقل حصل الامتثال. يجيب الشارع عن ذلك، نقول لكي نرفع هذه المشكلة نحمل الرواية على التخيير، لكن يحمل الزائد على أفضل الفردين، بمعنى الآن طبعا على حسب المبنى، إذا كنا نقول بالوجوب بمعنى أن الواجب كم؟ 40، ولكن الأفضل أن تنزح 50. وإذا قلنا بالاستحباب فنقول المستحب 40، لكن أكثر استحبابا أن ننزح 50، فحينئذ تنحل الإشكالية. يقول: وقيل بنزح 50 للعذرة الذائبة رطبة كانت أو يابسة، وفي النص 40 أو 50، وظاهره التخيير للترديد. خب يعني ويحمل الزائد قلنا على أفضل الفردين. خب إذا كان للترديد ماذا نفعل؟ يعني إذا كان التردد من الراوي، حينئذ نشك في المطهر. إذا نزحنا الأقل يبقى الشك، فنستصحب بقاء النجاسة فنلزم بنزح 50. وظاهر التخيير لا الترديد، لأنه لو قلنا بالترديد حينئذ يؤخذ بالاستصحاب ليتعين 50. فكأن العلامة في التبصرة بنى الرواية على ماذا؟ على الترديد، لأجل ذلك قال بنزح 50. واضح إذن مدرك القول بلزوم نزح 50 أن تحمل الرواية على الترديد، فحينئذ نتمسك بالاستصحاب. ولقد أشرنا في حاشية الكتاب إلى الإشكال فيه، يعني أنه لو كان الترديد من قبل الراوي لما عبر بهذا التعبير، لما قال ينزح للعذرة 50 أو 40، بل يبين على أنه نسي الشيء فلذا ردد، هكذا عادة. ملتفت جيدا؟ من جملة الأمور التي ورد لها تقدير في النص النزح للدم الكثير عليكم السلام، طبعا بشرط أن لا يكون من الدماء الثلاثة. لماذا استثنى الدماء الثلاثة؟ لأن الدماء الثلاثة تقدمت ينزح لها الجميع. فالدم الكثير ينزح له أيضا 50، لأن هذه معطوفة، وخمسين عبارة التبصرة، وخمسين للعذرة الذائبة والدم الكثير، هكذا أصل عبارة التبصرة، غير الدماء الثلاثة. وفي الدم الكثير، لكن عندما أدخل الشارع عبارته صارت العبارة هكذا: وفي الدم الكثير غير الدماء الثلاثة أيضا بمثلها، يعني 50. على المشهور وإجماع الغنية، ادعى ابن زهرة الإجماع عليه والمشهور أفتى بذلك، وفي الجواهر نسب ذلك إلى روايات أصحابنا، ولم نظفر بها. الموجود التفت، الذي لم نظفر به ما هو؟ أنه ينزح للدم الكثير 50، هذا لم نظفر به. أما تقدير النزح للدم الكثير موجود في الروايات، فإنه في خبر علي بن جعفر عليه السلام في البداية سأل عن دم الدجاج، أو عفوا في البداية سأل عن دم الشاة، فقال ما بين 30 إلى 40. دم الشاة قليل أو كثير؟
كثير،
بقرينة المقابلة، لأنه بعد ذلك سأل عن دم الدجاج ودم الرعاف، فبمقتضى هذه المقابلة نعرف أن هذا دم كثير وذاك الدم القليل. فهذه الرواية تقول 30 إلى 40، إذن لا يوجد عندنا نص يعين 50 غير ما ادعى الإجماع عليه ابن زهراء. ولم نظفر بها عليكم السلام، بل في رواية علي بن جعفر ما بين 30 إلى 40 في دم الشاة، ولا يتم ما أفيد إلا على التسامح في أدلة السنن. ما هو الذي أفيد؟ نزح 50. طبعا يأتي معكم إن شاء الله في المستقبل أنه في قاعدة التسامح في أدلة السنن على القول بها في خلاف، أن هذه القاعدة تشمل الفتوى. الروايات تقول ماذا؟ من بلغه. فجماعة يقولون هذه القاعدة تختص بالروايات، إذا في رواية ولو ضعيفة السند نفتي بالاستحباب. ملتفت جيدا؟ جماعة عمموا، قالوا لا يختص بالرواية، بل لو وجدنا فتوى مثلا للشيخ الطوسي باستحباب فعل ولم نجد رواية فتشمله أخبار من بلغ. هنا لا يكفي فقط أن نقول بقاعدة التسامح في أدلة السنن، بل يجب أن نقول بأن القاعدة تشمل الفتوى، وإلا لا يوجد رواية. نعم،
في الجواهر نسب إلى روايات أصحابنا،
في الجواهر نسب ذلك إلى روايات أصحابنا، لكن مع عدم وجود رواية واصلة، اللهم إلا أن نقول ما ذكره في الجواهر يكون رواية مرسلة، ونعمم المرسلة على هذا النقل بهذه الطريقة. إذا قلنا هكذا نعم، أما إذا لم نقل ذلك لا يوجد إلا فتوى المشهور، فحينئذ نعممها، يكون من باب تعميم قاعدة التسامح على الفتوى إذا لم نلتزم بأن ما ذكره في الجواهر رواية، وإلا ففيه إشكال، ونزح 40 يأتي إن شاء الله.